الحمد لله مظهر الحق والحقائق برجال الحق والحقائق من خيار الخلائق الذين استقاموا على المنهاج مستضيئين بنور السراج من غير زيغ ولا ميل ولا اعوجاج. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، فصل وسلم وبارك وكرم في كل لمحة ونفس على عبدك مظهر الرحمة الكبرى وسيد أهل الدنيا والأخرى، من جعلته المصدر والأصل لكل ما أبرزت ومن أبرزت من أهل القرب والمعرفة والمحبة من جميع صنف أهل الجنة وأعمالهم وأحوالهم وأخلاقهم، وصل معه على آله حاملي أسراره وأصحابه مشكات أنواره وعلى من تبعهم بإحسان وسار في آثاره وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المبشرين به وعلى آل كل منهم وصحبه وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فإننا في هذا البساط الذي مد بساط الوجهة إلى الرب جل جلاله بالإهتمام بأهل الوجهة الصادقة وأهل السابقة من الذين أشارت إليهم آيات الوحي والتنزيل وألسن الأنبياء والرسل إلى إمامهم وخاتمهم الهادي الدليل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولقد قال الله عن الصفوة من الأنبياء والرسل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، كما أن ذلك منطبق على من ورث هؤلاء الرسل واقتدى بقدوتهم، وهو معنى تحتمله الآية الكريمة في سياقها، فإنه جل جلاله وتعالى في علا يقول: فإن يكفر بها هؤلاء، ومن هم إلا الذين قابلوا نبينا بالتكذيب في عصره الشريف، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، وكلنا بها قوما. من هم هؤلاء القوم؟ إن لم يكن آله وصحابته وغرة أهل ورثته، فمن هم القوم الذين وكلوا بها؟ فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أولئك الرسل المتقدم ذكرهم، أولئك الذين وكلوا بهذه الأمانة وليسوا بكافرين بها، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وأشار إليهم الكتاب بقوله تعالى: واتبع سبيل من أناب إليه، وبقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأشار إليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بجمع من أحاديثه كقوله: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وعترة آل بيتي، فإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يتفرقا، وجاء في رواية مسلم: لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. ويحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين. فالانحراف والشذوذ يأتي في الأمة من انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، من ذلك يبدأ الانحراف والشذوذ في الأمة. ولكن للأمة عصمة باقية بوجود أمثال هؤلاء الرجال فقد مد البساط على يد الحبيب أبي بكر بن علي المشهور زاده الله تأييدا وتوفيقا وتسديدا وبركة في ضمن نيات ووجهات كانت مع صاحب الذكرى هي التي تبرز الآن، وبشارات كان بشر بها الحبيب أبي بكر أيضا وهي تظهر الآن وتبرز الآن. فما كان البساط هذا وبسطه إلا نتائج وثمرات لوجهات سبقت ونيات صدقت وعزائم عظيمة يهتز لها الكون وما فيه. وما الكون وما فيه عند محبوب للمكون جل جلاله وتعالى في علاه. وكان من جملة ذلك ما بدأ في أحوال الوضع الذي نحن في البلد التي نحن فيها في أحوالها وشؤونها من عودة هذا الحبيب عليه رضي الله تعالى من إحياء المآثر، وكم من داثر من حقائق ما خلف أولئك الأكابر من سير ومعاني واسعة اتسع لها قلب هذا المربى بالتربية الواسعة الكريمة العظيمة على نظر الشيوخ الأكارم الأماثل من والده ومن أدرك من شيوخ والده ومن في طبقة والده ومن كان بعدهم إلى أدب وافر جم وواضح في قوله ونطقه ونظره وسمعه وبصره عليه رحمة الله تبارك وتعالى حين ورد إلى البلدة المباركة في زيارته الأولى وابتدأ ينفتح ما كان مغلق ويتجدد ما كان مندثر ويعمر ما كان خرب ويحيى ما كان مات من خيرات كثيرات وبركات وفيرات الحمد لله على ذلك. وكان مما تضمنت الإشارات وقد سمعتم في القصيدة العصمة الحبيب بكر مع قدوم الحبيب عليه رحمة الله تبارك وتعالى إلى هذه البلدة وعودته إلى مكانه وإلى الوادي الذي نشأ فيه، وقد اتسع على سر تلك التربية للعالم وما فيه والكون وما فيه اتساع من وعى القرآن وأدرك أسرار نبوة لسيدي ولد عدنان صلى الله عليه وسلم المرسل رحمة للعالمين. وكان الاتصال حتى في عالم الحس من جهة العلم من جهة الذوق من جهة المحبة من جهة أمانة الإرث في رحلاته وفي مكان إقامته بأهل مصر بأهل الشام بأهل بطوائف من الشرق والغرب، ومحل إقامته كان يستقبل الكل من الأصناف كما ابتدأ وهو من نشأة عمره وبدايته في البلدة المباركة في سيئون مميزا بسعة استقباله للصغير والكبير والأول والأخير، وكان بيته محلا لوفادة الوافد وورود الوارد لمختلف المقاصد وليوخذ أنواع المحامد. فالحمد لله على تلك السعى والخيرات التي انتهت بنا إلى مد مثل هذا البساط في تذكر ربط الأجيال بالأئمة من الرجال، والمعنى ربطهم بحقيقة الوحي والإنزال، والمعنى إقامة النسب بينهم وبين مولى بلال باهي الجمال، والمعنى أن يستقر ويستقيم فيهم الوعي لحقيقة المراد للحق ورسوله من هذا المنهاج ومن هذا البلاغ. فإنه من دون الارتباط بالأئمة لا يمكن الرقي إلى قمة، ولا يمكن أن تعلو الهمة، ولا يمكن أن تنجح المهمة. سنة من سنن الله على ظهر الأرض ربط بها الأنبياء بالأنبياء إلى أن أتى سيدهم، فوجدنا أسرار هذا الارتباط حتى في مثل قوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وسيدنا إبراهيم مع جلالة قدره وعظمة منزلته وهو أفضل الخلق بعد نبينا صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن منطو تحت راية المصطفى محمد، ولكنه في أيضا في مكانته ومنزلته علمنا نبينا إذا أصبحنا وإذا أمسينا أن نقول أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وفي ضمن هذه الحقيقة التي نتحدث عنها في هذا البساط المبارك الذي مد لنا، نقول إن أسرارا من معاني البقاء والبقاء بكليته وحقيقته لواحد اسمه الله، وما تبقى الجنة ولا النار ولا الأرواح ولا النعيم ولا العذاب ولا العرش ولا الكرسي إلا بإبقائه لها جل جلاله، لا تستقل بشيء من معاني البقاء أصلا. إذا علمنا ذلك فإن أسرار حكمته للإبقاء لما أراد أن يبقي يتصل بها أرباب المحبوبية وأرباب الهدى والحق اتصالا منقطعا بمعاني متعددة عن اتصال الكفار الأشرار الفاسدون الفاسقون الظالمون. وإن كان يبقى كثير من الشر ويبقى كثير من الضر أو الكفر إلى آخر الزمان، وأرواحهم تبقى مسجونة في سجين وفي عذاب النار وتتخلد أيضا هناك وما هم بخارجين من النار، لكن هذا البقاء لما صار بمعنى من غضب الجبار الباغي وأبقاهم للإهانة والقطيعة ذهب بهجة البقاء عن هذا المعنى، وبذلك صار جميع ما في الدنيا وإن كان يتكرر لكن سر البقاء بالاتصال الخاص لأهل الحق وحده ولأهل الهدى وحدهم سر البقاء بهذا المعنى ومستمر إلى أن تزول الدنيا وتفنى، بل سر بقائهم هذا متصل أيضا حتى بمسألة انتقال أرواحهم من أجسادهم، يبقى فيهم معنى من البقاء الشريف الكريم لأرواحهم إلى عالم البرزخ ثم إلى يوم القيامة. فإذا نظرنا إلى الدنيا وما فيها وجدنا الحق يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فماذا تقول لي في أهل الباقيات الصالحات؟ الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، فقل لي ما شان أهل الباقيات الصالحات؟ ما شان من تصدر عنهم الباقيات الصالحات؟ ما شان أهل الاتصال بالباقيات الصالحات لهم معنى البقاء؟ وخذ لتوضيح ذلك، جاءت أمة من الأمم اسمها عاد وكانت لها سطوة في البلاد وكان لها قوة من القوات المادية والعسكرية الضخمة، حتى قالوا من أشد منا قوة؟ ثم نرجو الحق تعالى يذكرهم ويقول سخرها عليهم الريح العاتية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى فهل كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. الله، لكن اسمعوا يقول عن إبراهيم لما جاء بكلمة الحق والهدى وجعلها كلمة باقية في عقبه، هذا يقول هل ترى لهم من باقية، وهذا يقول جعلها كلمة باقية في عقبه سيدنا الخليل إبراهيم. سر الاتصال بالبقاء هذا الذي إذا نعم علينا بمثل هذا البساط نرى أنه مع اختلاف الأحوال المتقلبة في الدنيا التي يصح أن تقول ماشي لها بقاء، لأن الأفكار وإن كانت كلها كفر وإن كان كلها زيغ وضلال وفسق يكاد بعضها يتنكر لبعض وبعضها ينهي بعض، ما بينها الترابط في سر البقاء ما هو موجود فيها، لأن كلها كما قال الله في الكلمة الخبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من، وضرب مثل الكلمة المقابلة ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ولذا نجد الآن أهل الأفكار المختلفة سواء في الشرق أو في الغرب مرت أفكار، وإن كانت أحيانا الآن الاسم الدولة هذه والقيادة واحدة واختلفت من وقت لوقت، هل الموجودون منهم مع أفكار الذين مروا قبلهم بحسن صلة وتمجيد واحترام؟ بل لو تعمقت في تاريخهم وجدتهم حتى في مراحلهم الأولى تباينات وتضاربات بينهم، لكن أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، منهج واحد من أيام سيدنا آدم عليه السلام إلى أن بعث المصطفى عليه الصلاة والسلام. وسر الترابط الذي سمعتموه في هذا العنوان لهذا البساط الذي مد لنا، ربط الأجيال بالأئمة من الرجال، سر بقاء، سر اتصال روحي معنوي. إذا قرأناه في حياة الحبيب عبد القادر في اتصاله برجاله وبشيوخه وبأئمة أهل زمانه وحسن صلته بالكل، بعد ذلك كل على قدر ما أحب الحق مع الخلق جل جلاله وتعالى في علاه. إذا قرأنا ذلك نقرأه لأن في مثل هذه الذكريات نتصل بالكلمة الطيبة التي أصلها ثابت فرعها في السماء، نتصل بأسرار من معاني البقاء التي تنتهي أن الناس في القيامة يتحول أهل المخاللة والمصادقة والعلاقات والاتصالات بعضهم لبعض عدو، إلا أهل هذا، إلا أهل هذا، إلا المتقين، فيبقى فيهم سر الترابط، يبقى فيهم سر التواصل، يبقى فيهم سر المحبة والمودة بينهم البين. ولذا تجد هؤلاء الأصفياء ما يتنكر أحد منهم لمن سبقوا ولا لشيوخه ولا، بل حسن أدبهم مع من يخالفهم، فكيف تظنهم مع شيوخهم ومع أئمتهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. إذا وصلوا إلى حد توضيح في أشياء علمية خالصة مثل حتى علم تاريخ مجرد ما له علاقة بأصل ذات الإنسان ولا بعقيدة الإنسان ولا منهج الإنسان، يجد أن هناك مثلا هفوات وسبق قلم من بعض المؤلفين في التاريخ، فيجي الذي بصورة بمثل هذا من الأكابر فيكتب كتاب يسميه ذيل لهذا الكتاب، ما يسميه رد، ما يسميه تصحيح، ما يسميه هكذا، ويجي مثل الإمام أحمد بن زين الحبشي عليه رحمة الله فيلاحظ ملاحظات في كتاب المشرع الروي، لأن مؤلفه ألفه في مكة المكرمة وبعيد عن كثير من المصادر هنا، فكان هناك في تقديم تاريخ بسبب تأخير ببعض التاريخ وما إلى ذلك، فكتب المنهج السوي كتاب، لا كتب كتاب في المسلك السوي في ديل المشرع الروي، قال ذيل للمشرع، يلحق بالمشرع ذيل، وبعدين صح باللطف وبالكلام الحسن، يعني واصل بهم الأدب إلى هذه الحدود الرفيعة عليهم رضوان الله بسر العلاقة بينهم البين من أجل الله الباقي جل جلاله وتعالى في علاه. فصار معنى هذا البقاء في مختلف أحوال الدنيا نحن ننعم بسر اتصال بما نعم به الأصفياء في كل زمان، وهو السر الاعتلاء إلى حسن الصلة بالله وبرسله والارتباط بالوحي المنزل، فيعيش الإنسان وإن كان دوار الأحداث من حواليه متقلب ومختلف في معنى من الطمأنينة ومعنى من السكينة ومعنى من الرضا ومعنى من الثبات ومعنى من الوقار والسكينة، كانت تشهد في تلك الأيام. وما ذكرنا لمرة الأوضاع في البلد من بقايا التسلط الحكم السابق، قال فرجها قريب، يقول فرجها قريب قبل خروجي بسنوات إلى المنطقة، لكن تشجد قبلك كما وصف السائح جاء وقالوا له كيف رأيت عيدروس بن عمر الحبشي، قال وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء، ما تهزهم الأحداث، ما تهزهم هذه الكائنات، سر اتصالهم بالمكون جل جلاله على غاية من الرضا والتسليم والطمأنينة. ومعهم فوق ذلك كله من سر صلتي بهذا الإله إمدادات بألطاف وعجائب ومنن ومواهب، اطمأنوا بها واطمأنوا إليه إلى المعطي لا لمجرد العطاء، فرسخت أقدامهم في الثبات والطمأنينة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى وظهور وبروز الأوصاف المحمدية. فقيام مثل هذه الأعمال ومد هذا البساط نعمة من نعم الله علينا وعلى أجيالنا وعلى ناشئتنا ليحسنوا الصلة بالمعاني السامية التي مضى عليها هؤلاء القوم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وما بالوا بما كان في أزمنتهم، من مظاهر وصور ودعايات كثيرة كبيرة في مختلف مراحل أعمارهم. كان هناك ضجات في العالم حول تهويل بعض الأشياء وحول عظام، لو التفتوا إلى شيء منها ما رقوا ولا بقي ذكرهم إلى اليوم، لكن لم يلتفتوا إلى شيء من ذلك بعد أن وثقوا بملك الممالك وعلموا أن الحق ما جاء من عند الله وهذا، وأن الشرف في متابعة محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله كما نسمع في كلامه الذي بثوه علينا في مثل هذا الموقف، وهذا يبين لنا أن هؤلاء القوم كيف كانوا، ويذكرنا بذلك بما جاء عن الخليل إبراهيم مرة أنه لم يجد عشاء لأهله فقصد بعض الذين يستدين منهم، فنكر الله قلوبهم ذاك اليوم والليلة وشدوا قالوا ما نعطيك الآن، عندك دين وما نعطيك شيء، فرجع، فلما رجع أوحى الله إليه ما أخرجك من بيتك، قال ربي فقدت عشاء لأهلي فأردت أن أستدين من بعض الجماعة فما أدانوني فردوني، قال ما إنك لو قصدت خليلك لم يردك، لو قصدت خليلك رب، قال ربي استحييت منك، قال سلني ولو ملح عشاك، لو العشاء موجود باقي ملح قل يا رب أريد ملح سير ويسر لك الملح. إيش من هذه القصة؟ الخليل خليل الله في المقام العظيم عالم الدنيا ما يردونه بيتدين شيء يسير، لم يبالوا بهذه المظاهر، لم يبالوا بهذه الصور في حياة كل من رجالنا ومنهم هذا الإمام الذي جمع أسرار سلفه الأكرمين. كثير من مواطن التذلل لله والخضوع، ويذكرنا بقول جعفر الصادق ما أحب أن لي بنصيبي من الذل حمر النعم، قال أخذ نصيبي من مظاهر الذل لربي في هذه الحياة، وقد كان سيدهم يقول إنما أنا عابد آكل كما يأكل العابد وأجلس كما يجلس العبد صلوات ربي وسلامه عليه. ثم يكون من جملة حكم الله تعالى أن يقذف في القلوب محبة وإجلال للقوم، وكثير ما يأتي لهم في النهايات وهم معرضون عن ذلك، ويستوي عندهم المادح والذام والمقبل والمرض من جهة الرحمة، ويعطون كل ذي حقا في متابعة لزين الوجود صلى الله عليه وسلم، ولا أصدق في التعبير عن هذه الحقيقة، لأن خير الخليقة كم رد وكم سب وكم أوذية وقد وضع الصلاة على ظهره وخرج في ليلة الهجرة 3 أيام متخفي وسط غار ثور بهذه الصورة، وهو سيد الخلق أحب الأكرمين الخلق إلى الله أكرم الخلق على الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن فإياك أن تغرك المظاهر أو تغرك الظواهر، القوم صدقوا وأخلصوا مع الله فجمع لهم الخير كله، ومع ذلك كله فسيد الوجود ما مرت الحياة في عالم الحس إلا ورأوا البيت المفتاح البيت بيده كما كان يقول للذي بعده من عند البيت بعد ما خرج زعماء قريش وقفل باب الكعبة، فقالوا لعلك ترى هذا المفتاح يوما بيدي أضعه حيث شاء. قال إذن خسرت قريش وهانت قريش وذلت، أو قال خسرت قريش، قال بل يقول صلى الله عليه وسلم بل عزت وربحت، معنا كلامه عليه الصلاة والسلام في ذاك اليوم، يعني أنا ما أجي لإذلال الناس، وأنا إذا وصل المفتاح إلى يدي فهو ربح للجميع وفائدة للجميع وفوز للجميع صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. كان هذا والأمر الأكبر مستقبل في عالم الآخرة. الحمد لله على مد هذا البساط، جزا الله حبنا بك خير جزاء وبارك لنا في هؤلاء الشباب والقائمين والمنظمين لهذه الأمور، وأفاض علينا وعليكم فيضات الاتصال بسر البقاء، ويبقى وجهه ربك ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام جل جلال ذو الجلال والإكرام، وما قصد به وجهه فله حق من معنى البقاء، وجعلها كلمة باقية في عقبه، ولا تزال طائفة من أمة الظاهرين على الحق في سر معنى بقاء الحق في الأمة وعدم من الله، حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا ويرجع الكل والراية لمحمد وأهل دائرة محمد في القيامة إلى دار الكرامة. ألحقنا الله بتلك الدائرة وأصلح شؤوننا الباطنة والظاهرة، والحمد لله رب العالمين، وعفو على التطويل.
نحمد الله سبحانه وتعالى على إعادة هذه الذكريات والحوليات لمعرفة رجولة الرجال الذين بهم تصلح الأحوال. نحن في مائدة من موائد أهل العلم، وفي مكان من أماكن مظهر الدين والشريعة والحقيقة في هذا الشعب المبارك نجتمع لحولية أحد أحفاد الإمام المهاجر الذي وفى بالعهد وقام بالوعد، وكان هو السبب في ظهور هذه المكان المبارك وهذا المظهر في هذا الشعب. لذلك كان لابد أن نضع هذه الحولية متفردين بها مع وجود كثرة العلماء والأشياخ الذين يستحقون أن تقام لهم الحوليات. وليس المقصود هنا أننا نميز لكن أو نتحيز، ولكن هنا نعترف بالنعمة التي أنعم الله بها على الجميع. أجمع أهل عصرنا وخاصة في منهجنا ومنهج أهل الله تعالى أن هذا الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف أعطاه الله تعالى رتبة الخلافة، خلافة النورانية التي سمعتم الكلام عنها، يرث هذا العلم من كل خلف عدوله. ومن فضل الله تعالى أن هذا الإمام منذ أن بدأ حياته وهو تحت ظل العلم والدعوة إلى الله وحفظ القرآن وتعليم علوم الإيمان والإسلام والإحسان والقيم والأخلاق والعرفان، وكل ما تكلمنا عن شيخ من شيوخه كما ستقرؤون في ترجمته ستجدون قمة في العلم الظاهر وقمة في العلم الباطن، قمة في أسلوب التلقي وقمة في أسلوب الترقي. هذه الأمور مثلي ومثل من يعيش في عصري ربما تكون فقدت. هذا الفقد هو الذي دفعنا وأن نتعاون مع الجميع كي نحيي هذه المآثر ولو حتى من باب ذكراها إذا ما استطعنا أن نحققها في الذوات ولم نستطع أن نبرزها على حقيقة السلوك اليومي. كان الحبيب عبد القادر من جملة العدد البقية في مدرسة حضرموت الذين يعدون بالأصابع في هذه المرحلة بعد أن مرت المراحل، فحصدت عدد كثير من هذه المشيخة ولم يبقى منهم إلا العدد القليل، وخاصة بعد المراحل التي مرت فيها الفتن في اليمن وما حولها ومنها حضرموت، فاضطر هؤلاء الرجال إلى السفر وانتقلوا بدينهم إلى العالم إلى بعض العوالم المجاورة. وكان من عجيب القدر والقضاء أن هذا الخروج الذي كان من هنا أو من حضرموت ساعد على اجتماع آخر في تلك البلدان التي كانوا فيها، فاجتمعت حولهم المجموعات الكثيرة من أهل العلم ومن طلاب العلم ومن مريد العلم ومن الذين تأزمت نفوسهم بما مر في وطنهم أو بما يعيشون في تلك المهاجر. فكان هذا الإمام مثله مثل غيره من أولئك الأعلام كالكهف، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. فكان موقعه في تلك البلدان كالكهف تأوي إليه النفوس القلقة فلا تخرج منه إلا وقد اطمأنت وقد ارتاحت، فإن أردت علما وجدته، وإن أردت رحمة وجدتها، وإن أردت قيما وأخلاقا وجدتها، وإن وجدت رغبة في الدنيا دعا لك بها، وإن أردت اطمئنانا تجد الاطمئنان منذ أن تلقى هؤلاء الرجال. عندما رأينا هذا بعد تجربة طويلة في مجال الحياة في أكثر من بلاد، في التعليم وفي التربية وفي الإعلام وفي الثقافة وفي الدراسات العليا، وشاهدنا ما شاهدنا ورأينا ما رأينا، ثم حطت السفينة على الجودي وصلنا إلى تلك البلاد فوجدنا هذا الإمام متصدر لهذه الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، فدخلنا إلى كنفه مع من دخل. بالطبع لست وحدي، لكن مع من دخل من طلبة العلم الذين كانوا يلتبون في مجالسه، فوجدنا العجب العجاب في استجلاب هذا الحبيب لقلوب المريدين وبث الهمة في المريد حتى يشعر بأن الحياة هي كلها تفاؤل، والحياة كلها عمل، والحياة كلها خير، والحياة كلها بركة. كما سمعنا كان يواجه كل شؤون الحياة بالابتسامة، وما قرأنا وما رأينا وما سمعنا مثل هذا إلا في سلوك النبي محمد أو في سلوك الأكابر الذين عرفوهم كثير من الرجال لكن لم يتسن لنا أن نعرفهم. سمعنا من هذا الحبيب عن هذه المدرسة التي تعالج شؤونها بالابتسامة وبالبساطة وبالهدوء وبالرحمة وبالرأفة، وبهم أقام الله سبحانه وتعالى مجتمع السلام، وكانت حضرموت مثال لهذا المعنى. فهو كان مجدد لرؤية المهاجر، ومجدد لرؤية الفقيه، ومجدد لرؤية الإمام الحداد، ومجدد لمن بينهما من الرجال الشيوخ الذين استقامت عليهم قناه مدرسة حضرموت التي هي في الأساس وفي الأصل منهجية شرعية متصلة بالسند إلى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. بل ويكاد حفظهم لنموذج الأخلاق كان متميزا عن غيرهم. كثير من مدارس الإسلام المنتشرة في العالم العربي والإسلامي أقامت حظ الدين وأقامت حق الشريعة وأقامت ما شاء الله العلم والمعرفة، لكن ربما كما شهدنا وكما رأينا أن القدرة على صناعة القلوب وتمكين العقول كما رأيناها ما وجدناها إلا في هؤلاء الرجال. هذه الحولية يا إخواني هي في الأصل رسالة إلى العصر، ورسالة إلى الجيل، ورسالة إلى الشباب، ورسالة إلى البلد التي ولد فيها هذا الإمام ومثل تاريخ أهله وأسلافه. فلذلك أحببنا أن نظهر مثل هذه الحولية، وبإذن أبنائه وأسرته ومن في محيطه، لأجل أن يكون الأمر تحت كنف الرضا، في سبيل أن يتفهم الجيل الذي نحن اليوم نساهم في رعايته. كثير من حبايبنا يساهمون في رعاية الجيل، سواء كان بالتعليم أو كان بالدعوة أو كان بغير ذلك. ويوجد في هذه البلدة الكثير الكثير من نماذج التعليم الأبوي الشرعي. سمعتم فيما أشار إليه الحبيب عمر حول مجيء الحبيب عبد القادر إلى هذه البلدة في أول رحلة له. نحن جئنا قبل مجيئه إلى هذه البلدة والظروف كانت حرجة، والبلد لا زالت كلكة، ورجل العلم كان ينظر إليه بنظرة شزرة لا يحترم ولا يعتقد فيه. وأذكر أنه أول ما دخلنا إلى مطار عدن في تلك الفترة التي جينا فيها بلباسنا هذا في العمائم والشكل، لما مررنا في ممر الأوراق وترتيبها خرجنا من الباب، فكانت مجموعة من أولئك الذين انصهروا في الواقع وتأثروا به، فكان يبصق على الأرض عبارة عن احتقار لهذه المجموعة الذي جاءت، وقال كيف عاد هؤلاء وقد أخرجناهم. طبعا هذا الدرس نعرفه، أن صورتنا في المجتمع مشوهة، وأنهم يشعروا بأن البلد انتصرت عندما أخرجوا العلماء وعندما هجروهم من أوطانهم. بقيت هذه في نفوسنا، بقيت هذه في أرواحنا، بقيت هذه في أذهاننا. عندما نجلس في مجالس هؤلاء الرجال ونسمع منهم مثلا الآهات الحرة كيف عاشوا في البلد في مرحلة الشدة، ثم كيف اضطروا اضطرارا أن يخرجوا إلى تلك البلدان في سبيل الحفاظ على أنفسهم والحفاظ على دينهم والحفاظ على ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من هذا السر. فبقيت هذه كلها في أذهاننا، لكن بفضل الله وبفضل ما نسمع وبفضل مجالستهم من أمثال هذا الحبيب، الحبيب محمد الشاطري، الحبيب أحمد مشهور الحداد، الحبيب محمد الهدار، جملة منها الحبيب عطاس الحبشي، هؤلاء نحن نعتبرهم مشيخة الزمان، بمعنى مشيخة الزمان. إن كانت هذه الحولية للحبيب عبد القادر، فالحبيب عبد القادر يمثل مشيخة العصر الذي عاش فيه هؤلاء الرجال. هناك مشيخات سبقت الحبيب عبد القادر في فترات سابقة، كان الحبيب محمد حسن العطاس، الحبيب علي بن محمد الحبشي، الحبيب علي بن عبد الله بن شهاب الدين، الحبيب محمد بن هادي السقاف. هذه مشيخة، مشيخات قائمة بالعلم وبالدعوة إلى الله وبالتسليك والطريق إلى الله سبحانه وطعالى في وادي حضرموت. طبعا تأثر بهم كثير من بلدان العالم، واتصلت أسانيدهم بأسانيدهم وعلاقاتهم بعلاقاتهم. لذلك رأينا في مجالس هؤلاء الرجال دائما التشوق إلى العودة إلى البلد، لأنهم يرون أن بناء الطريقة وبناء العلم لا يتأتى أن يكون الإنسان في أرض لا يملكها وفي أرض ليست تحت يده. فكان هناك نموذج من نماذج الدعوة والمجالس، لكن كان الحبيب دائما يحث على العود إلى هذه البلدة، بل وكان يشجع أي مظهر من مظاهر العلم في بلده. لذلك عندما عدنا مع عودته وكان منهك مع كبر السن مع كثرة المرض، ورأيناه وربما رآه الكثير، تحمل هذا العناء فزار أكثر من منطقة وزار أكثر من بلد، حتى أنه بعد أن فرغ من زيارة وادي حضرموت انتقل إلى عدن، وكانت ظروف عدن في ذلك الوقت متوترة، فدخل إلى عدن وزار الإمام العيدروس، واجتمعت عليه أصحاب الطرق الصوفية لأن في عدن أكثر من 5 طرق، فوجدنا ائتلاف في المجموعات المرتبطة بالدين الإسلامي كلها تحت هذا الظل أو تحت هذا السقف. طبعا الإنسان الذي يلاحظ والإنسان الذي يعايش غير الإنسان الخارج التغطية، في أناس ما عاشوا هذه الفترة ولا فهموها، فهم ربما يستغربون ويستعجبون، لكن الإنسان الذي عايش ذلك ويرى كيف عادت الطريقة وكيف عادت الألفة وكيف تركبت العلاقات بعد أن انفصلت بعد أن انفصمت بعد أن تغيرت بعد أن اكفهرت الوجوه بعد أن تغيرت العقائد بعد أن تغير الوضع الاجتماعي، كيف بدأت الناس تعود من جديد. لا أعتقد أن الفضل يعود لنا، الفضل يعود لأولئك الرجال من أمثال هذا الإمام الذي حمل الهم فجاء إلى بلده لأجل يضع كما تقول البصمة أو حجر الأساس لمظهر الدعوة في هذه المرحلة. إذن نعتبر أن هذه الحولية هي عبارة عن ذكرى لحق هذا الإمام الذي أعاد النفس الصحيح في أرض حضرموت وما حولها عندما جاء وبسط البساط كما سمعتم في خدمة الدعوة وفي جمع أهل العلم. كان لازال في تلك الفترة حبيب عمر بن علوي الكاف وهو من كبار رجال تريم، وكان رجال كذلك في سيمون وغيرهم كلهم حضروا. كان الحبيب جعفر السقاف ممن حضر وألقى القصائد، وكانت مباهج عظيمة. ليس القضية قضية الاحتفالات، يعني أقيمت هذه الاحتفالات وانتهت، ليس الأمر كذلك. يعني ما هي الغرسة، ما هي البذرة التي وضعت تحت ظل هذا الإمام، ثم كيف تفرعت كيف انتشرت، فظهرت الأربطة وظهرت دار المصطفى، وعاد الله مظهر رباط تريم، وعاد رباط الإمام الحبشي، وعاد رباط قيدون، وعاد رباط بن سلم، وعادت أربطة نحن تحت نظرنا كانت مغلقة أو كانت مهزوزة الكيان غير قادرة على الظهور. مرحلة اقتضاها الحق سبحانه وتعالى لمصلحة الخلق فعادت واستمرت. استمر هذا العطاء ما يقارب 20 سنة. اليوم نحن عندما نحتفل بهذه الحولية ليس المقصود هي مجرد ما يسموه الناس بالحولية لموت فلان، هي عبارة عن حياة لنا، نحن نريد أن نغرس حياة في هذا الجيل الذين ينتسبون لهذه المدرسة، ينتسبون لهذه الطريقة، ينتسبون لهذا الإمام، ينتسبون للمنهج المرتبط بالتصوف والمرتبط بمنهج السادة بني علوي في حضرموت والمرتبط بكافة نماذج العلاقات مع غيرهم. كيف نعيد تجديد الدعوة إلى الله؟ نحن نعتبر أن هذا الحبيب مجدد، ولما نقول مجدد لا يعني أن الدين يحتاج إلى أن يضاف إليه شيء أو يحدث منه شيء، ولكن بث الروح في القلوب وبث الروح في النفوس وإعادة الثوابت التي بها يتحرك الإنسان في الواقع بضمان. يعني الذي يريد أن يتحرك أو يظهر أو يبرز أو يصنع أو يقيم شيء، إن لم يكن له إذن ولم يكن له سند ولم يكن له شيء مما يحميه حسا ومعنى، لا يستطيع أن يفعل شيء. فكان هذا الإمام مثل الراعي الذي يرعى هذه الطريقة وجددها في نفوس القائمين عليها ونفوس القائمين على الدعوة، حتى يجد الجيل الذي برز الآن وظهر الآن وهيأ الله الأسباب فظهر جيل جديد. نحن نعتبر أن هذا الجيل تحت ظل هذا الإمام بالطبع وأمثاله وأشباهه ممن حملوا هذا الهم، ويكاد أنهم كلهم قد ذهبوا، لم تمر علينا 10 سنين الماضية إلا وذهب هؤلاء الرجال. بقي الجيل ذي من بعدهم، الجيل ذي من بعدهم يختلف عن الجيل السابق، وربما نشعر بذلك ونحس بذلك، لكن هم قد نفخوا في صور الحياة، وهم قد وضعوا غرسة الخير وبذرة الخير. فاليوم نحن نريد هذه البذرة أن تعاد رعايتها وحمايتها والاهتمام بها، حتى نستعيد نفس الدور الذي من أجله جاء المهاجر، والذي من أجله أظهر الفقيه المقدم أسلوب الطريقة، والذي من أجله كتب الإمام الحداد هذه الكتب العظيمة وأقام هذا المنهج في تجديد الطريقة، ومن جاء من بعده إلى الشيوخ المتأخرين الذين ارتبط بهم حبيبنا وشيخنا الحبيب عبد القادر، من أمثال الحبيب علي بن محمد الحبشي، من أمثال الحبيب محمد بن حسن العطاس، هذا المتأخرين الذي ارتبط بهم بالإجازات، بينما بعد ذلك عرف كثير من الرجال، من أمثال الحبيب علي بن عبد الله بن شهاب الدين، حبيب محمد بن هادي السقاف، فهؤلاء أخذ عنهم وارتبط بهم، بل ونال منهم الإشارات والبشارات، وليس هذا موقعها، ولكن لأجل نعلم أن الترابط حاصل في أمرين، أمر العلم المتلقى وأمر السر الذي يضعه الله سبحانه وتعالى في قلوب أوليائه. لأن حقيقة الطريقة ليست العلم وحده، العلم ذو أهمية بالغة في بناء وإرساء منهجنا وطريقتنا، طريقة بلا علم فهي خاسرة، لكن أيضا علم من غير ذوق وسر فهو خاسر، لا يعطي المجال الصحيح الذي يظهر الله به سر العلم. لأن العلم له صورة ولو حقيقة، صورة العلم منتشرة في العالم، بقي سر العلم، هذا سر العلم هو علم متعلق بالقلب أو بصفاء القلوب أو ببناء العقول أو بسلامة الأرواح، هذا لا يتأتى إلا أن يكون من علم الصدور الذي كان هذا الإمام الرجال، والقرآن يقول في هذا النموذج بل هو آيات بينات في الصدور الذين أوتوا العلم. منهم من يقول في الصدور أي في هذا الجهة من جسم الإنسان وهو الصدر، فهو محفوظ في صدورهم، وهذا معنى من المعاني. ومعنى آخر في صدور الذين أوتوا العلم أي في أوجهائهم، في أئمتهم، في أشياخهم، في أهل مظهرهم، وهذا المعنى الذي يتناسب مع رؤيتنا لمثل هؤلاء الرجال الذين يدخلون في هذا المعنى من الصدور. يقول الحبيب علي بن محمد الحبشي: بختي وقع زين يوم أهلي صدور الرجال، أي معنى أنهم صدور الزمان، صدور المكان، صدور المعرفة، صدور العلم، صدور السر. إذن هذه كانت مطلب عظيم لعباد الله الصالحين في هذا الوادي وفي غيره. لا نريد هذه الشمعة أن تنطفي، ولا نريد هذه الغرسة أن تموت، ولا نريد هذا النفس أن ينقطع، بل نأمل بإذن الله سبحانه وتعالى من خلال إعادة الذكريات متعلقاتها، لأن هذه الحولية لم تكن مرتبة إلى حد ما، لكن نأمل أن تأتي بعدها حوليات يترتب فيها الأمر. بالطبع من منهج الحوليات يقتضي أننا نفهم فقه المناسبات، فهناك مناسبات أساسية وهناك مناسبات قياسية. مناسبات الأساسية التي نستمد نصوص الاحتفال بها من النصوص الشرعية، سنحتفل بالإسراء والمعراج لها نصوص، سنحتفل بالميلاد النبوي له نصوص، سنحتفل بليلة نصف شعبان لها نصوص، لا تحتاج إلى استخدام مسألة عقلية أو فكرية. لكن القياسية التي هي مثلا حوليات الأولياء، حوليات الصالحين، بعض المناسبات المتعلقة بموت فلان أو بدخول المهاجر إلى حضرموت أو بدخول الإمام العدني إلى عدن، أو مثلا بظهور الإمام أحمد بن عيسى سعيد بن عيسى العمودي في قيدون، كما نحن نقيم هذه الحوليات، لها ارتباط يسمونها المفاصل التاريخية للطريقة، المفاصل التاريخية للمدرسة، وهذا جزء ما يسمى فقه الطريق الذي نأمل أن يتعلمه طالب العلم كما يتعلم فقه العبادات ويتعلم فقه المعاملات ويتعلم فقه المواريث ويتعلم فقه الأنكحة ويتعلم كل نماذج الفقه التي تستقيم بها الشريعة والعقيدة ومراتب السلوك. اليوم نحن نحتاج إلى صيانتها وإلى صيانة أوعيتها التي تحمل الشريعة وتحمل العقيدة وتحمل مراتب السلوك. فالخلل هنا في الأوعية الحاملة لهذه الضوابط الشرعية. يبقى بعد ذلك كيف تأتي الصيانة؟ تأتي الصيانة بفقه المناسبة، أو ما نسميه بفقه الحوليات، أو ما نسميه بفقه التحولات، أو ما نسميه بعلم المتغيرات، أو إذا أردنا أن نكون أكثر وضوح بالنص ما نسميه بالعلم بعلامات الساعة. فالعلم بعلامات الساعة هو العلم الذي يرعى مسألة الأوعية، المتكلمة بالدين أو المتكلمة بالنصوص. سمعنا في كلمة الأستاذ الضنبري حول مسألة البيع والشراء في الرجال بريال مثلا، إما سمعنا ما الذي أوصل الناس إلى ذلك، ما الذي أوصل الأمة أن ترى العلم والدين والشريعة على هذا الصفة من الابتذال، ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أن الأجيال غفلت عن منهج الرجولة في الرجال، غفلت عن منهج الرجولة في الرجال، فتصير الحوليات كما ترون في هذا الشعار إعادة وربط الأجيال بمنهج الرجولة في الرجال. لأجل ماذا؟ أولا لأجل الاعتبار، ولأجل نعرف حجمنا، احنا لسنا بديل عنهم ولا حتى ربع مما كانوا عليه، لكن لعل حبنا لهم وتعلقنا بهم وما سمعناه منهم وما رأيناه فيهم يصبح أمانة يجب أن تبلغها للجيل، يجب أن تبلغها لهذا المجتمع الموجود اليوم في حالة من حالات الغفلات، في حالة من حالات الانهيار، في حالة من حالات الصراع الفكري، في حالة من حالات الصراع الشهواني العاطفي. هذا الكلام موجود في مجتمعاتنا، كيف نستطيع أن نبلغ هذه الرسالة التي شهدناها بأعيننا وسمعناها بآذاننا ووعتها قلوبنا إلى هذه الأجيال لأجل تكون شعلة هكذا ترتفع أو قبس يرتفع حتى نعيد تهيئة جيل يحمل هذه الأمانة ولو حتى في النسبة الأدنى منها. هذا المأمول وهذا المرجو، ولهذا أقيمت الحولية، ولهذا ستأتي أيضا حوليات أخرى. نسأل الله أن يبارك لنا في هذا الاجتماع وفي هذه الحولية، وأكرر شكري لحبيبنا عمر والحاضرين الذين حضروا معنا، وكذلك حبيبنا إبراهيم الحبشي، وكذلك الأخ إيهاب والأخ غسان جزاه الله خير مؤنس، فقد أطربونا ونقلونا من عالمنا المعتاد إلى عالم الطرب الشرعي وليس عالم الطرب الوضعي، فجزاهم الله عنا خير مع أن حضرنا البارحة معهم واستأنسنا كذلك في دار المصطفى في المهرجان الذي أقاموه. والحقيقة أن الأصوات وأثر الأصوات ليس بقليل. أسأل الله أن يعطيهم مزمارا من مزامير آل داود وليس من مسامير. بعض الناس ينشد وهو أشبه يكون بالمسمار وليس مزمار، لكن نحن سمعنا كما قال مزامير آل داود. فالحمد لله على هذه النعمة وجزاهم الله خير، ويرفعوا سلامنا إلى بلدانهم وإلى إخواننا هناك، ونحن نعيش العواطف مع أولئك الإخوان المحبين والمتحابين، ويحز في النفس ما يدور في مصر أو يدور في الشام أو يدور في العراق، فنحن نحس بذلك وندرك بذلك، ولكن ليس لنا إلا أن نتوجه إلى المولى كما سمعنا في الآيات التي قرئت: كل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. فلا بد أن نرجع إلى الله ونرفع أيدينا بالدعاء حتى يكشف الله الغمة عن هذه الأمة ويجمع الكلمة، ولنا أمل، الأمل هذا لا ينقطع كما قال: إن بعد العسر يسرا. لنا أمل كبير أن الله سبحانه وتعالى يجليها ويعيد الأمور إلى نصابها، بل وأحسن، بل وأحسن، بل وأحسن. قولوا آمين. هذا المرجو وهذا المطلوب وهذا المأمول، لأن الكريم يعطي والكريم يمنح والكريم يهب، والأمة متوجهة إلى هذا الكريم. فإن عصينا أو زللنا أو أخطأنا ليس لنا إلا أن نتوب، هو الذي علمنا ذلك وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. اللهم يا غفار اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واصلح شؤوننا واقضي شيوخنا عنا خير الجزاء، وبارك اللهم لنا في هذه الحولية، بارك اللهم لنا في أولاد هذا الحبيب ومحبي هذا الحبيب والآخذين عن هذا الحبيب، وبارك اللهم لنا في منهجنا وطريقتنا وأشياخنا الذين أخذنا عنهم والذين هم أخذوا عمن قبلهم، مثل والد الحبيب أحمد بن عبد الرحمن، أو الحبيب عبد الرحمن أخذ عن الحبيب علي بن محمد الحبشي، وهم أخذوا كذلك عن الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي صاحب عقد اليواقيت. ونعتقد أن هذه سلاسل ذهبية عظيمة إذا نظرنا إليها من وجهة النظر الشرعية، وأن لدينا من الثروة العلمية، الثروة السندية، الثروة الفكرية، الثروة المعرفية، الثروة العقدية، ربما لا نحتاج إلى غيرها، لكن تحتاج إلى ابتعاث، تحتاج إلى اهتمام. رسالتي إلى نفسي وإلى الشباب أنه حان الحين لأجل نقوم بهذه المهمة ونشتغل ما استطعنا بخدمة الأمة كلها بخدمة هذا العلم وخدمة المناسبات وإعادة الحوليات، ليس لأجل البكاء على الأموات ولا لأجل التغني والانفداح بهم، لكن لأجل تفعيل علاقتنا بفكرهم، برؤاهم، بمنهجهم، بإطروحاتهم، بسلوكهم، بقيمهم، بعلمهم، بأعمالهم، بكل ما كانوا عليه. بالطبع نصر على هذا، نريد أن يتربى جيل على هذا. كفانا من الكلام الكثير والاختلاف الكثير والتفاهم أو السلوك غير المرتبط بهذه المسألة، وكلنا النقص حاصل فينا، لكن نعمل إن شاء الله على ذلك مع كافة الدعاة والقائمين على هذا الأمر. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.